وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قبل أن نبدأ في الدرس، فهنا أحد الإخوة وجه سؤالا، يعني ريثما يجتمع الإخوة ننشغل به قليلا، بخصوص ما تقدم ذكره في بعض الأسابيع الماضية من القول بأن ضم القدمين في حال السجود هي من الراوي لفظة إما شاذة أو منكرة. يقول أحد الإخوة إنك قلت إن الصواب أنهما منصوبتان، فهل هناك تعارض بين الضم والنصب؟ بمعنى ألا يمكن الجمع بين اللفظتين؟ نقول لا، هذه من دقائق علم الحديث، فالمسألة ليست مسألة تعارض حديثين كلاهما مستقل، بل هذا حديث واحد. فالصواب فيه إما أن يكون الراوي الذي عليه مدار الحديث قال منصوبتان أو قال مضمومتان، فالرواة الثقات قالوا منصوبتان، وهذا الراوي الذي في حفظه ضعف خالفهم فذكر بدل منصوبتين أنهما مضمومتان، فلا شيخهم واحد، فإما أن يكون الشيخ قال هذا أو يكون قال هذا، فالصواب في هذه الرواية كذا. أما أن يكون هناك مثلا حديثان ظاهرهما التعارض، فحديث مثلا يقول منصوبتان وحديث آخر يقول مضمومتان، صح، لو جاءنا حديثان هكذا يمكن أن نجمع بينهما ونقول ليس بينهما تعارض، فتكون القدمان منصوبتين ومضمومتين، وليس هناك ما يجعل هناك تنافيا بين هاتين اللفظتين. لكن المشكلة الآن أن الحديث واحد، فعلماء الحديث لا يرتضون هذا إطلاقا، فأرجو أن يتنبه الأخ السائل. أنا ما أعرف شيء ثابت سوى ما يعني ناقش به أحد الإخوة في الدرس الماضي، من أن عائشة رضي الله عنها قالت وقعت يدي على قدميه، وهو نفس هذا الحديث، لكن يستشهدون بقول عائشة إن يدها وقعت على قدمي النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون لابد أن تكون القدمان مضمومتين. قلنا لا يفهم من هذه الرواية أن القدمين مضمومتان، لأن عائشة قالت وقعت يدي واليد طويلة، فيمكن أن تكون اليد تقع على القدمين وهما مفروجتان، يعني ما هناك شيء يدل على هذه اللفظة التي أرادوها. ما فيه إلا هذه الرواية، يعني مهما قلبت النظر هي هي، ما أذكرها والله. طيب، نرجع لدرسنا في ألفية السيوطي ونراجع بعض ما أخذناه في الدرس الماضي. تكلمنا عن المسند والمتصل، الحديث المسند والحديث المتصل والحديث المرفوع والحديث الموقوف والحديث المقطوع. فما من الإخوة يمكن يعرف لنا الحديث المسند؟ أحسنت، له ثلاث تعريفات. نعم، يعني وش التعريف بكامله؟ هو ما اتصل سنده إلى النبي، لا لا أبد، إلى النبي عليه الصلاة والسلام يكفي، وما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تعريف من؟ تعريف الحاكم. أيوة. وعرفه ابن عبد البر بأنه لا، بأنه ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان منقطعا. نعم نعم، والخطيب البغدادي عرفه بأنه ما اتصل سنده. طيب، على هذه التعريف الثلاثة نحن رجحنا واحدا منها وذكرنا أن التعريفين الآخرين يطلقان على بعض أنواع الحديث، يعني لهما تعريفان غير تعريف المسند. طبعا المتصل لا، بس خلنا الآن في تعريف التي قيلت عن المسند. الآن اخترنا تعريفا راجحا منها ولا ما اخترنا؟ هو ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تعريف من؟ تعريف الحاكم. إذا انتهى. طيب، تعريف الخطيب البغدادي هذا هل يمكن أن يسمى باسم غير المسند؟ طيب أكمل. نعم، أن يكون إيه؟ مقطوعا. طيب نعم، تعريف ابن عبد البر ينطبق على تعريف الحديث المرفوع. على المتصل أو الموصول. أحسن، تعريف الخطيب البغدادي هو تعريف الحديث المتصل، وحديث المتصل أو الموصول يمكن أن نعرفه بقولنا هو ما اتصل سنده إلى منتهى، سواء كان المنتهى هو النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابي أو التابعي. وتعريف ابن عبد البر ينطبق على الحديث المرفوع، فالحديث المرفوع هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الآن ألا تلاحظون أن التعريف الذي اخترناه وقلنا إنه هو الراجح وهو ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن ينطبق على تعريف ابن عبد البر والحاكم؟ فيمكن أن يقال إن كل مسند مرفوع وكل مسند متصل ولا عكس، صح ولا لا؟ يعني إذا قلنا إن في تعريف الحديث المتصل هو ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ينطبق على تعريف الحديث المسند ولا لا؟ قلنا ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قلنا سنده إلى منتهى، وسواء كان المنتهى هو النبي عليه الصلاة والسلام أو التابعي أو الصحابي. فإذا كل متصل، كل مسند متصل ولا عكس، وليس كل متصل مسند. لماذا؟ الاحتمال أن يكون المتصل وقف على الصحابي أو وقف على التابعي، وهذا لا ينطبق على تعريف إيش؟ الحديث المسند. كذلك أيضا كل مسند مرفوع ولا عكس. لماذا؟ لأن المرفوع لا يشترط فيه اتصال السند، لكن في المسند يشترط فيه أن يضاف إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا يقال بينهما عموم وخصوص، بينها عموم وخصوص، فكل مسند مرفوع وكل مسند متصل ولا عكس. تنبيه آخر على أساس يعني نفهم هذه القضية، ينبغي أن نلاحظ أن ابن عبد البر في تعريفه للحديث المسند التفت إلى المتن ولم يلتفت إلى السند. التفت إلى المتن بأنه ما عزي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت، وإنما غض الطرف عن السند، فسواء كان متصلا أو غير متصل فهذا لا يهم ابن عبد البر. الخطيب البغدادي بالعكس غض الطرف عن المتن والتفت إلى أي شيء؟ التفت إلى السند، فقال أنا يهمني اتصال السند، متى ما اتصل خلاص هذا عندي مسند. لكن الحاكم جمع بين القولين فقال لا بد من الالتفات إلى السند وإلى المتن، وهذا هو الصحيح أنه لا بد باشتراط في أن يكون الحديث مسندا أن يلتفت إلى السند وإلى المتن، فالسند لا بد فيه من الاتصال، والمتن لا بد فيه أن يكون مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا جرى عمل الأئمة، إنما اختير هذا التعريف الذي اختاره الحاكم لأن هذا هو العمل عمل الأئمة. لو قلبنا صفحات كتب الحديث وبخاصة التي تعنى بعلل الأحاديث فإننا نجدهم دائما يقولون مثلا وقفه فلان وأسنده فلان، أو أرسله فلان وأسنده فلان، ويقصدون به ماذا؟ يقصدون به أن فلانا وصل هذا الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فحينما يقول وقفه فلان وأسنده فلان، وقفه على من؟ يعني على الصحابي، وأسنده فلان بمعنى رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسندا يعني متصل السند. وحينما يقولون أرسله فلان وش يعنون؟ هو أضافه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ما جعل الإسناد متصلا. وحينما فحينما يقول أسنده فلان وأرسله فلان بمعنى أن فلان الذي أرسله أسقط من سنده الصحابي أو من هو أكثر من الصحابي، والذي وصله يقال عنه إنه أسنده. فهذه القضية أظن إن شاء الله أنها أصبحت واضحة. إذا عرفناها عرفنا مسألة المرفوع والموقوف والمقطوع. فبناء على تعريف ابن عبد البر قلنا إنه ينطبق على أي شيء؟ عن الحديث المرفوع. فالحديث المرفوع إذن هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو غير متصل. والحديث الموقوف هو كل ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو غير ذلك، وسواء كان متصلا أو غير متصل. والحديث المقطوع هو ما أضيف إلى التابع سواء كان متصلا أو غير متصل. والحديث المتصل هو ما اتصل سنده إلى منتهى سواء كان المنتهى هو النبي عليه الصلاة والسلام أو غير النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا أرفع صوتك المرسل والمقطوع. لا الفرق بين المرسل والمقطوع واضح، سيأتينا إن شاء الله بعد هذا المبحث المرسل. فالمرسل التابعي يضيف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلو جئنا نعرف الحديث المرسل نقول هو كل ما يضيفه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو بتعريف آخر له عدة تعريفات، هو ما سقط من إسناده من بعد التابعي. لكن ذاك أحسن، يعني حينما نقول ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا أحسن. لا، الذين صنفوا المسانيد اهتموا بمسألة الاتصال اهتماما بالغا، يعني اهتموا أن يكون الحديث متصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن فيه مسألة ننبه عليها، ولذلك يعني اذكر أن هناك يعني من أنكر عليه أحد الأئمة، ولست أدري هل هو أبو حاتم الرازي أو غيره، حينما ذكر له ابنه أو أحد تلاميذه أن فلانا أحد العلماء صنف مسندا، وفي هذا المسند جاء بحديث رواه تابع تابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس تابعيا أيضا وإنما تابع تابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأنكر عليه هذا الصنيع وقال هذا الحديث ليس مسندا، فكيف يدخله في مسنده؟ فإذا عرفنا أن اصطلاحهم في المسند هو كل حديث يضيفه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يتوسعون في هذه المسألة فيجعلون ما كان له حكم الرفع كما سبق معنا وسيأتي أيضا داخلا في المسند، فقد يأتون بأحاديث ظاهرها الوقف على الصحابي لكنها لها حكم الرفع، وقد يريدون أحيانا بعض الأشياء الموقوفات لكنها أقل من القليل. ففي الكتب التي ألفت على المسانيد يهتمون دائما بالأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما صراحة أو حكما. أما مسألة اتصال السند فهم يتجنبون الإرسال وما كان يعني يشبهه، لكنهم يتساهلون في مسألة التدليس والإرسال الخفي. فهاتان قضيتان لا تنفيان أن يكون الحديث مسندا، وإن كان بعض العلماء قد يدقق فيها، والسبب أن الاحتمال قائم. هل فلان رحمك الله، هل فلان فعلا يعني أسقط راويا بينه وبين شيخه حينما جاء بالعنعنة، حينما قال عن فلان، أو أننا احتياطا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم توقفنا عن قبول رواية هذا الراوي الذي عرف بالتدليس؟ الجواب على الاحتياط، هو الذي دعانا إلى التوقف. ولو أننا جزمنا بقرينة أخرى بأن هناك راويا بأن هناك راوي سقط بين هذا التلميذ وبين شيخه، لكان الانقطاع واضحا في هذا الحديث. كذلك أيضا مسألة الإرسال الخفي. الإرسال الخفي كما سيأتي إن شاء الله معنا شبيه بالتدليس، لكن بينهما فارق دقيق جدا. فالتدليس يشترط فيه أن يكون التلميذ لقي شيخه وروى عنه، أما الإرسال الخفي فهذا التلميذ عاصر الشيخ، يعني عاش في زمن واحد ولكن لم يثبت اللقي بينهما، فاحتمال عدم اللقي وارد. فهذا هو الفارق بين التدليس والإرسال الخفي، وسيأتي إن شاء الله مفصلا ونركز عليه حتى تفهمونه إن شاء الله فهما جيدا. فهاتان قضيتان لا تنفيان أن يكون الحديث مسندا عند الأئمة الذين خرجوا الأحاديث المسندة في مسانيدها، لكن ما كان من إرسال واضح وهو حديث الذي يضفه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو وقف الحديث على الصحابي، فهذه هي التي تنفي أن يكون الحديث مسندا. طيب، قلنا في هذا البيت سواء الموصول والمقطوع في ذين وجعل الرفع للوصل قفي. هذا البيت يعني يشكل فهم معناه وبيناه فيما مضى، فما من الإخوة يمكن يبين، وبخاصة آخر البيت وجعل الرفع للوصل قفي. ما وجدته؟ تحت العنوان هذا المرفوع والموقوف والمقطوع البيت الثاني، وما يضاف للنبي المرفوع لو من تابع أو صاحب وقفا رأوا، سواء الموصول والمقطوع في ذين وجعل الرفع للوصل قفي. غير كرام حسن. في المرفوع والموقوف، يعني سواء اتصل السند، نبهنا على هذه مثلا اتكلم عنها قبل قليل، يعني سواء كان متصل السند او غير متصل السند، المهم في المرفوع ان يضاف الى من؟ الى النبي صلى الله عليه وسلم، والمهم في الموقوف ان يضاف الى من؟ الى الصحابة، سواء اتصل سنده او لم يتصل سيا. هذه ننتهي منها، لكن الذي بعده وجعل الرفع للوصل قفي. بين أعز وغيره. سمعت يعني بس كان يبغي توضح. نعم ايوه جيد. نعم احسنت بارك الله. هو كما قال الاخ نعم المقصود بوجعل الرفع للوصل قفي يقول بعض العلماء يعني نحن قلنا الان سواء في ذيني اللذين هما المرفوع والموقوف فاذا لناخذ المرفوع قلنا لا يشترط فيه اتصال السند المهم ان يضاف الى النبي عليه الصلاه والسلام بمعنى ان المرسل يسمى ايش الحديث المرسل يسمى مرفوعا ايضا لانه اضيف الى من الى النبي عليه الصلاه والسلام فاذا كان المرسل يسمى مرفوعا لنعرف ان بعض العلماء في استعمالاتهم احيانا يطلقون المرفوع على ضد المرسل فيقولون رفعه فلان وارسله فلان اذا جاء الحديث فيه اختلاف على راوي من الرواة بحيث روي عنه مرة مرفوعا ومرة مرسلا يعني مرة يذكر فيه الصحابي يعني يأتي عن تابعي عن صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام ومرة يأتي لا عن تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ذكر للصحابي فنجدهم يعبرون أحيانا فيقولون رفعه فلان بمعنى إيش بمعنى وصله رفعه فلان بمعنى وصله فلان وأرسله فلان بمعنى أنه أسقط من سنده الصحابي فإذا يقول وجعل الرفع للوصل قفي يعني جعل الرفع للموصول تبع قفي يعني تبعا له طيب قال هنا وما يضف لتابع مقطوع والوقف إن قيدته مسموع ما معنى قوله والوقف إن قيدته مسموع نعم إذن يعني معنى ذلك أن ما جاء عن التابع يسمى إيش يسمى المقطوع ويجوز أن يقال عنه موقوف لكن بشرط أن يقيد فيقال موقوف على فلان يعني على ذلك التابع هذا معنى تكلمنا أيضا ولم نكمل عن الأشياء التي لها حكم الرفع في عبارات يطلقونها وهي كثيرة فمن جملتها ما قالها السيوطي هنا وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهده أو عن إضافة عرى ثالثها إن كان لا يخفى وفي تصريحه بعلمه الخلف نفي نحن تكلمنا عن هذه المسألة وقلنا إن فيها أقوالا للعلماء وبخاصة مثل قوله أمرنا بكذا أو كنا نرى كذا أو نهينا عن كذا وما إلى ذلك فهذه العبارات السيوطي رحمه الله هنا خالف ابن الصلاح فيما قرره في مقدمته فابن الصلاح جعل هذه العبارات لها حكم الوقف قال هي موقوفة وليست مرفوعة وهذا الذي قاله ابن الصلاح هو أحد الأقوال التي في هذه المسألة وكما يظهر من صنيع المؤلف هنا أنها ثلاثة وهي الأشهر أنها ثلاثة وإن كان فيها قول رابع لكنه يعني ليس مشهورا هذه الأقوال الثلاثة هي كالآتي القول الذي ذكره ابن الصلاح وهي أن لها حكم الوقف بمعنى أنها ليست من الأشياء التي لها حكم الرفع طبعا هذا القول له مبرره وسنذكره إن شاء الله القول الثاني على العكس من هذا تماما فيقول إن مثل هذه الألفاظ تدل على أن الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذي جرى عليه البخاري ومسلم وجمهور أئمة أهل الحديث والقول الثالث التفصيل وهو الذي حكاه السيوطي هنا إن كان لا يخفى. فيفصلون فيقولون إن كان هذا الأمر الذي حكاه ذلك الصحابي من الأمور التي لا يمكن أن تخفى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا له حكم الرفع، وإن كانت من الأمور التي يمكن أن تخفى فهذا ليس له حكم الرفع. ومسألة الخفاء من عدمها أيضا مسألة اعتبارية، فقد أرى أن هذا الأمر من الأمور التي لا تخفى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى غيري العكس أنه يخفى. وقد يقول قائل ما مثال ذلك، يعني وما معنى إن كان يخفى أو لا يخفى؟ قال يعني إن كان هذا الأمر مشتهر بحيث أن عمل الناس جار عليه في ذلك الوقت فهذا أمر لا يخفى، فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه فأقره، فيعتبر هذا له حكم الرفع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من فعل ذلك. وأما إن كانت قضية عين، يعني إنسان فعل فعلا من الأفعال وهو مستتر في بيته، وهذا الفعل ليس من الأفعال التي يفعلها عامة الناس في ذلك الوقت، فهذا ليس له حكم الرفع. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه عنه أنه اطلع على هذا الفعل من هذا الرجل فأقره عليه. وجعلوا أيضا مسألة الكثرة مما يلحق بعدم الخفاء، يقول إذا كان هذا الفعل ولا ورد عن كثرة من الناس حتى وإن لم يكن من الأمور المشتهرة جدا، لكن ما دام أنه ورد عن كثير من الناس فهذا أيضا يمكن أن يعطى حكم مما ليس به خفاء. هذا معنى يعني قولهم إن كان مما لا يخفى، هذا هو القول الثالث في المسألة. القول الذي قلت لكم إنه يعني قول رابع، قول حكاه القرطبي ولعلي أذكره إن شاء الله فأبينه لكم، يعني كأني نسيته الآن. أما بالنسبة للقول الأول الذي ذكره ابن الصلاح وهو أن هذا القول من الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو كنا نرى كذا، فهذا موقوف وليس بمرفوع. حجة من رأى هذا الرأي أن الصحابي الذي يطلق هذه العبارة يمكن أن تنصرف هذه العبارة إلى غير عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تنصرف إلى عهد أبي بكر أو عهد من؟ عمر أو أحد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه. اللهم إلا إن كان هذا القول قاله ذلك الصحابي في عهد أبي بكر أو القائل لذلك هو أبو بكر رضي الله عنه، فمعنى ذلك أنه لا يمكن أن يطلق هذا القول إلا فيما كان عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فتأتي بعد ذلك مسألة هل اطلع النبي عليه الصلاة والسلام عليه أو لم يطلع عليه، فيمكن أن ينقسم أصحاب هذا القول يعني في هذه الحالة إلى قسمين أيضا. أما الرأي الذي قلنا إنه هو الراجح هو الصواب وهو رأي جمهور أئمة أهل الحديث فهو واضح بالدليل، فالدليل هو حديث جابر أو حديث أبي سعيد الخدري، هو وارد من حديث أبي سعيد الخدري لكن الذي يعني عالق بذهني أنه ورد من حديث جابر وقد أكون مخطئا، أنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان في ذلك نهي لنهينا عنه. فقول هذا الصحابي الجليل يدل على أن ما كان من فعل غير مرضي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقر ولا يسكت عنه الوحي، نعم، فلا بد أن يطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأن ينزل في ذلك إما قرآن أو سنة، فإذا لم يرد شيء فمعنى ذلك أنه مقرون أنهم مقرون على ذلك الفعل، فيقول لو كان في ذلك نهي لنهينا عنه، فمعنى ذلك أنه مباح، هذا معنى قول هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه، وهذا يعني من أقوى الأدلة ودلالته واضحة وظاهرة في هذه المسألة. كذلك أيضا قالوا إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عرف من حالهم أنهم إذا أرادوا يعني عهد أبي بكر أو عهد عمر أو غيرهم من الخلفاء فإنهم يقيدون ذلك، وهذا يعني في مسألة أيضا من السنة كذا، كل الكلام يتجه على هذا التوجه. يعني إذا قال مثلا من السنة كذا، فهل يريدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة أبي بكر وعمر؟ فعرف من حالهم رضي الله تعالى عنهم أنهم إذا أرادوا عهد أبي بكر أو أرادوا سنة أبي بكر أو كذلك عمر أنهم يقيدونها، فيقولون مثلا هذه سنة عمرية أو سنة عمر بن الخطاب أو كنا في عهد أبي بكر نرى كذا، فيقيدون بذلك العصر. وأما إذا أطلقوا فغالب ما ينصرف إليه الذهن أنهم أرادوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا الكلام يعني أمرنا بكذا ونهينا عن كذا وكنا نرى كذا، كل هذا فيما لم يضف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما أو أضيف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يرد عنه أنه علم به، لكن إذا جاء فيه تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك فهذا يقول وفي تصريحه بعلمه الخلف نفي، بمعنى ذلك أنه ليس هناك إيش؟ ليس هناك أي خلاف بقبول هذا الأمر. فإذا جاء مثلا عن الصحابي أنه قال سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أو نحو هذه العبارات التي تدل على إضافة هذا الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا مما لا خلاف في أن له حكم الرفع. لكن هل فعلا يعني كما قال السيوطي ليس هناك خلاف أو فيه خلاف؟ بلا شك أن الغالبية العظمى من العلماء ويعني من العلماء عموما وأهل الحديث بخاصة ليس بينهم خلاف بأن هذا له حكم الرفع، لكن هناك بعض المتكلمين خالفوا حتى في هذه المسألة، فقالوا إن قوله سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم وما في معناها هذا لا يكون له حكم الرفع. لأي شيء ليس له حكم الرفع؟ قالوا لاحتمال أن يكون هذا الصحابي فهم أن هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس الأمر كذلك، فهو لم يأتنا بالنص عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى نرى أن هذا هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس كذلك. كذلك إذا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهانا عن كذا، قالوا لا بد أن يصرح ذلك الصحابي باللفظ لاحتمال أن يكون ظنه نهيا وهو ليس بنهي أو ظنه أمرا وهو ليس بأمر. فهذا قول لمن للمتكلمين، والمتكلمون دائما يعني ينصرف اللفظ إذا أطلق إلى أنهم هم المعتزلة أكثر شيء، لأنهم هم الذين يعني يحاولون جاهدين أن يقفوا في وجه السنة النبوية. لكن هذا الكلام لا يمكن أن يرد إطلاقا، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أدرى من هؤلاء المتكلمين بلسان العرب، فهم هم العرب الأقحاح الذين لم تخالط ألسنتهم العجمة، وباتفاق علماء العربية أن ما جاء عن أهل ذلك العصر من عبارات حتى وإن كانت مخالفة لظاهر القواعد العربية فإنهم يعتبرون ذلك من المسوغات في يعني جعل الخلاف في قضية من القضايا اللغوية سائغا بمجرد أي شيء، بمجرد ورود أمر على ألسنة بعض الناس هكذا. فمثلا حينما يقولون إن هناك من العرب من يلزم المثنى الألف في جميع الأحيان وهي اللغة التي يسمونها لغة أثرون البراغي، هذه اللغة يعني مثل ما يقول الشاعر إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها، الصواب أن يقال إن أباها وأبا أبيها قد بلغ في المجد غايتيها، لكنهم يلزمون المثنى الألف في جميع الأحيان، فهذا على خلاف مقتضى قواعد اللغة، لكنهم اعتبروا ذلك سائغا. فإذا جاء يعني أي لفظة من الألفاظ وجهوها على لغة من يلزم المثنى الألف في جميع الأحيان، وذلك في مثل بعض القراءات في قوله جل وعلا في سورة طه فقالوا إن هذان إن هذان لساحران. جاء في بعض القراءات إن هذان لساحران، والأصل أن يقال لا إن هذين لساحران، الأصل أن يقال إن هذين لساحران، لكن لما قيل إن هذان لساحران هذا خالف مقتضى قواعد اللغة، فبأي شيء وجهوه؟ قالوا هذا سائغ في اللغة، لأنه جرى على لغة من يلزم المثنى الألف في جميع الأحيان. فإذا كان هذا يعني له وجهته وله قوته عند علماء العربية، بحيث يستدلون بألسنة أهل ذلك الزمان ويجعلونها حجة على اللغة، فبلا شك أن من أوائل من يستدلوا به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كما قلت عرب لم تخالفهم العجمة، فيستبعد استبعادا تاما أن يكون الواحد منهم فهم من لفظة النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، أو فهم منها النهي أو التسنن أو ما إلى ذلك، وليست اللفظة على هذا المدلول، ويجهلها الصحابي ويفهمها ذلك المعتزلي، هذا أبعد من البعيد. فإذا هذا القول يعني باطل بطلانا واضحا. هو حينما قال في تصريحه بعلمه بعلم النبي صلى الله عليه وسلم الخلف نفي، يعني حينما يقول سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، هنا بلا شك أنه صرح بعلم النبي صلى الله عليه وسلم حينما أضافها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، معنى ذلك أنه صرح بعلم النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الفعل، فلم يقل مضت السنة بكذا. الخلاف في مضت السنة بكذا يختلف عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فإذا قال مضت السنة بكذا الخلاف هناك يعني له وجاهته. حينما يخالف الإنسان ويقول قد يكون أراد بالسنة سنة من؟ سنة أبي بكر وعمر، لأنه لم يضفها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن حينما يقول هنا سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو نهى عن كذا، فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بهذا الأمر ونهى عنه، أو علم بهذا الأمر فأمر به، وهكذا. هذا يختلف، هذا يعني له دلائل، أنا أريد لك أكثر دلالات من هذا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حينما نزل قوله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، حينما نزلت هذه الآية ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ أصبح يكثر من الاستغفار، يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فكان يكثر من الاستغفار. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدخل عبد الله بن عباس مع أهل بدر للمشورة، فكأن بعض القوم حمل عليه في نفسه وقالوا هذا غلام وأولادنا في سنه فيدخله ويبعد أولادنا لأي شيء، ففطن عمر رضي الله عنه إلى هذا الذي حاك في نفوسهم، فأراد أن يختبرهم ويعلمهم لأي شيء أدخله معهم، فقال أرأيتم قول الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ماذا تفهمون من هذه الآية؟ فقالوا الله جل وعلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا فتح الله عليه مكة ودخل الناس في هذا الدين وزالت راية الشرك من جزيرة العرب، فأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الاستغفار، مشوا على أي شيء؟ على ظاهر النص. فقال لابن عباس وأنت ما تقول؟ قال لا، هذا إخبار من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم بدنو أجله، فيقول إذا حصل فتح مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا فاعلم يا محمد أن أجلك قد اقترب، فأكثر من الاستغفار والتسبيح. فقال عمر رضي الله عنه ما أعلم منها إلا ما تعلم. فابن عباس رضي الله عنه علم من الآية معنى مما فهمه الله جل وعلا إياه، وهذا مصداق دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له: اللهم علمه الكتاب، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا من تفهيم الله جل وعلا لابن عباس. فالأفاد يقول إن أبا بكر رضي الله عنه كان يفهم بعض المعاني التي لم يفهمها الصحابة. فنقول فرق بين فهم معنى مثلا خفي لا يدرك إلا بالاستنباط الدقيق أو بالإلهام من الله جل وعلا لذلك الإنسان الذي استنبطه، وفرق بين أن يفهم الناس مدلولات الألفاظ. فإذا قال مثلا افعل كذا عرفوا أن هذا إيش؟ أمر. وإذا قال لا تفعل كذا عرفوا أن هذا نهي، وهكذا. فهم عرب يعرفون مدلولات الألفاظ، ولا يمكن مثلا أن يفهموا مثلا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليتك يا فلان تفعل كذا أن هذا أمر، أو ليتك لم تفعل كذا أن هذا نهي. لا، هم ما يفهمون هذا. فرق بين الاستنباط ومعرفة التأويل، وفرق بين معرفة مدلولات الألفاظ. قال السيوطي بعد ذلك: نظن الأبيات قرأناها، يعني ما في داعي نقرأها مرة أخرى، وإنما نسير في شرحها هكذا. قال: ونحو كانوا يقرعون بابه بالظفر فيما قدر أو صوابه. هذه مسألة أخرى جاء فيها دليل من حديث المغيرة بن شعبة ومن حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقرعون باب النبي صلى الله عليه وسلم بالأظافر. هذا هو الحديث. اختلفوا في هذا الحديث هل هو موقوف أو مرفوع. فيعني الخلاف جاري، بعضهم قال لا بل هو موقوف، وبعضهم قال بل هو مرفوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك الفعل. والصواب كما قاله ابن الصلاح، وهو ظاهر يعني في ظني أن الخلاف في هذا يعني أقل من سابقه، الصواب في هذا أن يقال هو موقوف لفظا ولكنه مرفوع حكما. فهو بلا شك أنه من لفظ من؟ من لفظ الصحابي. كان يقرعون باب النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نقرع باب النبي صلى الله عليه وسلم بالأظافر، لكنه مرفوع حكما لأنه عليه الصلاة والسلام اطلع على فعلهم هذا فأقرهم عليه ولم ينكر عليه. قد يقول قائل: ما الفائدة يعني من هذا الخلاف؟ يستفاد من هذا الخلاف أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يجلون النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمونه، ولا يريدون أن يكونوا أجلافا في طرقهم لباب النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يطرقونه طرقا خفيفا بالأظافر. وقد يقول قائل أيضا إنه مع إجلال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يستفاد من هذا الحديث أن باب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه أيضا مطرقة يطرق بها، وإنما كان يطرق بالأيدي. فعلى كل حال يعني هذا هو ما في هذا الحديث من دلالة، وخلافهم كما ذكرته. والراجح أنه من ما له حكم الرفع، وإن كان لفظه موقوفا على الصحابي. قال: وما أتى ومثله بالرأي لا يقال إذ عن سالف ما حمل، وهكذا تفسير من قد صحب في سبب النزول أو رأيا أبى. وعمم الحاكم في المستدرك وخص في خلافه كما حكي، وقال لا من قائل مذكور وقد عصى الهادية المشهور. هذه المسألة تتعلق بما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الأقوال التي لا دخل للرأي فيها إطلاقا، وإنما لا بد أن يكونوا أخذوها وتلقوها عن غيرهم. فإما أن يكون هذا الذي تلقوه عنه النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره، فإذا ينظر في حال الصحابة هل يمكن أن يتلقى عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هو ذلك الذي يمكن أن يتلقى عنه ذلك الصحابي غير النبي عليه الصلاة والسلام. فعندنا بعض الأشياء التي لا دخل للرأي فيها، مثل الإخبار عن أحوال الأمم الماضية. هل يمكن الصحابي أن يمكث يتخيل يعني أحوال الأمم الماضية ثم يخبر وكأنه اطلع عليهم؟
هذا لا يمكن، لا بد أن يكون بطريق النقل أو عن بعض الأمور والحوادث المستقبلة مثل الفتن وأشراط الساعة والملاحم وما يحصل في آخر الزمان، كالإخبار مثلا عن يأجوج ومأجوج وخروج الدجال وظهور المهدي وقتال المسلمين فيما بعد مع إما الترك أو مع الحبشة أو مع اليهود أو غير ذلك من الأمور التي تحدث في آخر الزمان، أو في الإخبار عن أمور من أحوال الآخرة كأحوال أهل الجنة أو أحوال أهل النار، أو مثلا أداء بعض العبادات على صفة معينة كصلاة الكسوف مثلا أو صلاة الجنازة، إذا كان يرد عن صحابي من الصحابة أنه كبر على الجنازة خمسا نعم ولم يقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون مثلا جعل في صلاة الكسوف في كل ركعة أربع ركوعات كما ورد عن عنيريين رضي الله عنه، وهكذا من الأعمال التي لا يمكن أن تصدر عن رأي إطلاقا. فإذا هذه الأشياء التي لا يمكن أن تقال بالرأي يقولون هذه لها حكم الرفع، لكن بشرط أن يكون ذلك الصحابي لم يأخذ عن أهل الكتاب، فإذا كان ممن يأخذ عن أهل الكتاب احتمل أن يكون ما أخبر عنه من أحوال الأمم الماضية أو عن الأمور المستقبلة من الفتن وأشراط الساعة أو عن بعض الأمور التي من أحوال الآخرة أو عن الأشياء التي يترتب عليها ثواب وعقاب، كل هذه الأمور يحتمل أن يكون أخذها من أهل الكتاب. وعرف عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يأخذون فعلا عن كتب أهل الكتاب، وهؤلاء على صنفين. أما الصنف الأول فهم الذين من أهل الكتاب ثم أسلموا، مثل عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، كان حبرا من أحبار اليهود ثم هداه الله للإسلام، فهذا بلا شك أنه يعرف كتب اليهود، فربما حدث بما هو موجود في تلك الكتب. والصنف الآخر من الصحابة هم عرب أصلا، لكن الواحد منهم تساهل في الأخذ عن كتب أهل الكتاب بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ففهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هذين الحديثين وأمثالهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أدبهم بأدب مع ما ورد عن أهل الكتاب، فهو إما أن يكون الذي ورد عن أهل الكتاب مما تؤيده نصوص الشرع، فهذا الأصل فيها النصوص الشرعية، وما ورد عن أهل الكتاب نعرف أنه صحيحا أنه صحيح بمقارنته بما صح عندنا من نصوص الشرع، أو يكون على الضد من ذلك نعرف بطلانه تماما، كأن يرد النص الشرعي بذكر شيء معين عن أحوال الأمم السالفة ويأتينا النقل عن أهل الكتاب بخلاف ما جاءنا في النص الشرعي، فنقدم النص ونرفض ما جاء عن أهل الكتاب ونعرف أن هذا مما اختلقته أيديهم. القسم الثالث هو الذي موضع الحديث عنه، وهو الذي لم يرد ما يصدقه ولا ما يكذبه من شرعنا، فهذا هو الذي يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وهذا هو الذي دعا بعض الصحابة إلى أن يأخذ عن بني إسرائيل، ومن أشهر من عرف بذلك الصحابي الجليل ابن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر ابن العاص رضي الله تعالى عنهما، فإنه في وقعة اليرموك عثر على زاملتين يعني راحلتين عليهما كتب من كتب أهل الكتاب، فأخذ هاتين الزاملتين وأخذ يقرأ من هذه الكتب ويحدث الناس. ولذلك نجد أن بعض الرواة إذا سأله عن حديث قال: حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحدثنا من كتبك، يصرحون له بهذا القول. فإذا جاءنا إذن قول عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يذكر فيه شيئا من الأمور التي لا تقال من قبل الرأي، نقول هذا له حكم الرفع أو ليس له حكم الرفع؟ هذا نقول ليس له حكم الرفع. لكن إذا جاءنا أمر عن أبي بكر أو عن عمر رضي الله تعالى عنهما أو عن الصحابة الذين من أمثالهما فيه إخبار عن شيء من أحوال الآخرة نقول هذا له حكم الرفع ولما له حكم الرفع؟ نقول له حكم الرفع، وأمثل لكم بمثال يتضح به المقام. فهذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان من أشد الصحابة تحريا للتحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه عرف من شأنه أنه إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطرب وانتفض وأخذته رعدة وتصبب عرقه، كل ذلك خشية أن يقع في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وقوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا الصحابي الجليل عرف من حاله أنه كان شديدا في الأخذ عن أهل الكتاب، حتى أنه كان ينكر على الصحابة الذين يقرؤون في كتبهم، فإذا هو على ضد من عبد الله بن عمر ابن العاص. جاءنا حديث اختلف فيه على بعض الرواة، وهو حديث أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذا الحديث مشهور وهو في صحيح مسلم، لكن هذا الحديث من الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على مسلم، لأن مسلما ساق الحديث على أنه عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ساق الحديث. فالدارقطني ورأيه هو الصواب يرى أن هذا الحديث من قول ابن مسعود ولم يصرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ابن مسعود يقول يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فإذا أخذنا بهذه الرواية الراجحة مثل هذا القول حينما يقوله عبد الله بن مسعود، هل يمكن أن يقوله من قبل رأيه؟ هذا لا يمكن ويستحيل، فهو لم يطلع على أحوال النار، لا بد أن يكون تلقاه. تلقاه عمن؟ هذا الذي ينطبق عليه حكم الرفع، فيقال حتى ولو لم يصرح ابن مسعود في رواية الراجحة أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كأنه قال لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فلا فرق. ولذلك تساهل مسلم رحمه الله في الرواية التي فيها التصريح برفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام بناء على أن هذا الحديث من الأحاديث التي لها حكم الرفع، فكأن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وهذا هو من أحسن الأمثلة التي يمكن أن يمثل لها أن يمثل بها على ما نحن في صدده، ونتوقف للأذان. نعم خلاص طيب خير إن شاء الله، نقف للأسبوع القادم بإذن الله. أحد الإخوة يقول لو أذكر لكم يعني بعض المراجع المتعلقة في بعض المسائل التي تمر معنا حتى تراجعونها بشيء من التوسع، ولعل هذا يكون مستمرا في الدرس يعني في كل مرة. والله يعني أولا الإنسان بشر يسهو، وأنا أقول يعني أن مثل مصطلح الحديث الأمر فيه سهل، يعني مراجعه ليست بالكثيرة أو التي مثلا يكون هذا المبحث في غير مظنته، بحيث يعني يستفيد الإنسان حينما يقال إن هذا الكلام موجود في الكتاب الفلاني في الصفحة الفلانية، لا، هذه يعني أمور المصطلح كتبها محصورة ومعروفة، والغالب أن هذا الكلام الذي أذكره لا يخرج من هذه الكتب. فعلى كل حال يعني الذي يريد أن يجمع الزبدة يمكن أن يراجع شرح الترمذي لألفية السيوطي، فهو شرح جيد في الحقيقة، وتدريب الراوي للسيوطي، فهذه المسائل التي يذكرها السيوطي في ألفيته كأنه شرحها في تدريب الراوي، لأن تدريب الراوي له، فكأنه نظم هذه المنظومة على غرار ما ذكره في تدريب الراوي. قد يكون هناك يعني بعض الفروق اليسيرة، لكن في الغالب أنك تجد هذا الكلام موضحا في تدريب الراوي. والذي يطالع في مقدمة ابن الصلاح وتعليقات الحافظ العراقي عليها المسمى التقييد والإيضاح، فهذه يعني فيها فوائد جمة، فإذا كللت بتلك الحلل التي أضافها الحافظ بن حجر في نكته على ما ذكره شيخه العراقي وما ذكره ابن الصلاح، فإن الواحد يعني سيخرج بفائدة يعني لا أستطيع أن أصفها. فالحافظ ابن حجر رحمه الله يعني الله جل وعلا وهبه ملكة قل أن توجد عند أحد في علم الحديث، ولذلك تجدون له يعني استنباطات وتقعيدات وأشياء يعني يعجز الإنسان عن وصفها في براعته في هذا الفن رحمه الله تعالى. ولذلك أوصي طالب العلم الذي يريد أن يتوسع في المطالعة في نكته التي لابد من ضميمة الكتابين اللذين أشرت إليهما إليها، لأن ابن حجر يأتي بطرف الكلام فقط عن ابن الصلاح أو عن شيخه العراقي، ويبدأ يتعقبهما أو يضيف ما عنده من فوائد على قولهما. فإذا كان الكتاب بين يديك وأضفت إليه كتاب ابن حجر فلا شك أن المعلومات التي ستحصل عليها معلومات غزيرة. فهذا يعني الأعم الأغلب الذي آخذه هو من هذه الكتب، حتى وإن اختلف يعني الأسلوب أو ما إلى ذلك، لكن ما يكاد يخرج عنه. أحد الإخوة يقول: نرجو ذكر أقسام الإسرائيليات، ونرجو تكملة حديث أبي سعيد الخدري كنا نعزل والقرآن ينزل. أما حديث أبي سعيد فهو كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان في ذلك نهي لنهينا، هذا الذي أحفظ من لفظه. وأما أقسام الإسرائيليات فأنا قلت إنها على ثلاثة أقسام، فمنها قسم نعلم صدقه يقينا لأنه يتفق مع ما معنا من نصوص الشرع إما من كتاب أو سنة صحيحة، وقسم على الضد نعلم يقينا بطلانه وكذبه لأنه يتعارض مع ما معنا من نصوص الشرع من كتاب أو سنة صحيحة، والقسم الثالث هو المسكوت عنه فلا ندري هل هذا صدق أو كذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارشدنا في هذه الحال إلى التأدب بأدب، وهو أن لا نصدق أهل الكتاب ولا نكذبهم فيما يريدونه مما هذا سبيله، بل نتوقف عنه فلا نقول هو صدق وصحيح ونتحمس له، ولا نقول أيضا هو كذب. لماذا؟ لاحتمال أن يكون مما حرفته أيديهم، واحتمال أن يكون من الأشياء التي بقيت لم تحرف، فالله أعلم بذلك. لكن لا بأس في هذه الحال أن نحدث بذلك على سبيل يعني التوسع في الإخبار أو مما تتشوق إليه النفس وتحب الاطلاع عليه. فمعلوم بأن القرآن ما كان يفصل في القصص التي تحدث في بني إسرائيل، وإنما كان التركيز على ما فيها من عبر ومعاني يستفيد منها المؤمن التالي لكتاب الله جل وعلا. وأما التفصيل الدقيق فلم يتطرق إليه كتاب الله جل وعلا. مثلا أصحاب الكهف، ما لون كلبهم وما أسماؤهم وكم كان عددهم حقيقة؟ نجد الله جل وعلا يعني أنكر على الذين يحاولون تحديد العدد، ولم يحدده الله جل وعلا مع العلم أن الله جل وعلا مطلع على عددهم وعارف بعددهم. لكن ليس هذا هو موطن العبرة، المهم أنهم فتية آمنوا بربهم، وليس يعني في معرفة لون الكلب عبرة، وليس في معرفة مثلا أسنانهم حينما حصل لهم هذا عبرة، المهم أنهم فتية. فمثل هذه إذا جاءت في بعض الأخبار الإسرائيلية لا بأس أن تؤخذ وأن يحدث بها، لأن النفس البشرية كما قلت تتشوق دائما إلى معرفة هذه الأشياء بالتفصيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أحد الإخوة يقول: إذا صح الحديث إلى الصحابي موقوفا عليه ولكن له حكم الرفع، فهل يجوز لي أن أنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عوام الناس الذين لا يعلمون معنى موقوفا وله حكم الرفع؟ أقول: لا يجوز لك أن تنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأخ تعجر يعني في مسألة سيأتي إن شاء الله الكلام عليها, وهي لماذا مثلا لا يصرحون بالرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من الأشياء التي يعني سنذكرها أنهم يفعلون ذلك خشية من أن يتقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله, فإذا كان الواحد منهم عارفا بالمعنى ولكنه لم يضبط اللفظ فنجده يحدث بالمعنى الذي فهمه ويتجنب اللفظ خشية من الوقوع في قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك بعض الصحابة الذين توسعوا مثل أنس بن مالك رضي الله عنه نجده كان يحتاط فيقول أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث بحديث يخشى أن لا يكون هو أداه بنفس اللفظ فيقول بعد ذلك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا أردت أن تحدث بهذا الحديث الذي جاء عن الصحابي يعني لست متيقنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بهذا اللفظ, ولذلك يعني الصحابي حينما لم يصرح برفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام تأدب بأدب, فينبغي أن نتأدب أيضا نحن بذلك الأدب الذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه. لكن يمكن أن تحدث العامة بشيء يفهمونه فتقول جاء عن الصحابي الجليل أنه قال كذا وكذا وكذا, وهذا أكيد أنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم, والعامة ينسقون معك ما يخالفون في مثل هذه الأمور إطلاقا. يقول أحد الإخوة من المعلوم أنه يمكن أن يأخذ بعض الصحابة عن بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أو غيره, فهل يمكن إذا روى بعض الصحابة حديثا موقوفا ليس للرأي فيه مجال ولم يعلم عنه الأخذ من كتب أهل الكتاب لكنه معلوم عنه الأخذ عن بعض الصحابة أن يكون له حكم المرفوع؟ أقول نعم يمكن أن يكون له حكم المرفوع. فإذا روى مثلا عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما حديثا, فلنفرض مثلا أن ابن عباس ما صرح بأخذه عن عمر وإنما ذكر هو ذلك الحديث وليس للرأي فيه مجال وهو لم يأخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أخذه عن عمر, فالأمر سيا, فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لن يكون قاله قطعا من قبل رأيه ولا بد أن يكون أخذه ممن من النبي صلى الله عليه وسلم, فالشأن واحد يعني لا فرق. يقول الصحابي إذا كان يحدث عن بعض من يحدث عن بني إسرائيل فهل يكون حديثه له حكم الرفع مع أنه من المقلين في الحديث عن بني إسرائيل؟ أقول لا, ما دام أن هناك احتمال أن يكون هذا الحديث من أحاديث بني إسرائيل فلا يمكن أن يكون له حكم الرفع إطلاقا, لا بد من الحيطة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نأخذ بعض الأسئلة في غير هذا اليوم سابقا. أحد الأخوة يسأل عن تصحيح شعيب الأرنؤوط هل يقبل أو لا بد من المتابعة في تصحيحه؟ أقول لا, تصحيح شعيب الأرنؤوط عرف عنه أنه متساهل فلا بد من الاحتياط في ما يصححه أو بالأخص ما يحسنه. أحد الأخوة يسأل يقول ما هو أفضل شرح موجود لألفية السيوطي؟ أقول أفضل شرح ذكرته قبل قليل وهو شرح الترمذي فهو شرح جيد. يقول هل هذا الكلام صحيح أم لا, وهو أنه إذا جاء التضعيف من ابن حبان الحاكم فإنه يكون صحيحا لما عرف من تساهلهما؟ أقول الأخ أطلق فلست أدري ماذا يعني بالتضعيف, هل هو تضعيف الحديث أو تضعيف الراوي, فأقول لا بد من الاحتياط سواء من ابن حبان والحاكم أو من غيرهما. فابن حبان والحاكم كما أنه عرف عنهما التساهل في توثيق الرواة, فابن حبان عرف عنه أيضا النقيض في مسألة جرح الرواة, فهو متشدد جدا في جرح الرواة حتى أنه يجرح أحيانا بما ليس بجارح. والحاكم هو في كثير من الأحيان يعني يتبع غيره ممن تقدمه من الأئمة, ف فإذا كان ذلك الرجل الذي تكلم فيه الحاكم من الرواة المختلف فيهم فلا ينبغي مثلا أن يقال إن الحاكم من المتساهلين فإذا جرح فإنه لا يكاد يجرح إلا المجروح. نقول ابن الحاكم أحيانا يعتمد على غيره من العلماء فهو عبارة عن ناقل، فلا بد في جميع الأحيان من الاحتياط هكذا أو هكذا. يقول لقد بدأت طلب العلم، فبدأت بطلب علم الحديث مباشرة، فما رأيك في ذلك؟ أقول نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياك ما يحب ويرضى، وبدايتك بداية مباركة إن شاء الله ولا حرج في ذلك. يقول ما رأيكم في كتاب تيسير مصطلح الحديث للطحان، وهل عليه ملاحظات في هذا الكتاب؟ أقول كتاب تيسير مصطلح الحديث للطحان كتاب في كثير جدا من مسائله أخذ أقوال ابن حجر في النزهة شرح نخبة الفكر وجعلها في قالب منهجي، فأخذ هذه الأقوال ورتبها ترتيبا منهجيا، فكتابه هذا يصلح للتدريس في المدارس، يعني هو جيد من حيث الترتيب، لكن هناك صحيح عليه بعض الملاحظات، وهذه الملاحظات قليلة، يعني ينبغي للذي يدرس هذا الكتاب أن ينبه على تلك الملاحظات وأن يستفاد من ترتيب الرجل هذا الترتيب الجيد. وما ذكره كما قلت في الأعم الأغلب جدا أنه أخذه من الحافظ بن حجر في نزهة النظر، فهو لم يأتي بجديد من عنده. حدثه يقول ذكر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في التعليق صفحة 14 على ألفية السيوطي قال الحق أن ما في الموطأ من الأحاديث الموصولة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحاح كلها، بل هي في صحة كأحاديث الصحيحين. يقول الأخ ما مدى صحة هذا الكلام؟ أقول هذا الكلام لابد أن يكون ناشئا من استقراء، فأنا لم أستقرأ الأحاديث المرفوعة في الموطأ كلها حتى أقول إن هذا الكلام صحيح أو غير صحيح. و الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أحيانا يكون عنده شيء من المبالغة في توثيق بعض الأقوال أو بعض الكتب أو بعض الأحاديث، فلا يسلم له بكل ما يذكره. فهذا القول لو أنه قال تتبع أحاديث الموطأ فوجدتها كلها بهذه الصفة لا أمكن أن يعذر في كلامه هذا، أما إطلاقه بهذا الإطلاق فأنا في قلبي منه شيء. أحد الإخوة يقول الرجاء إعطاءنا نبذة موجزة عن أدب طالب العلم في الحلقة من حيث جلوسه وإنصاته وكل شيء. أقول كان من عادة العلماء سابقا أنهم في دروسهم يدرسون طلابهم آداب طالب الحديث، هذا إذا كان في طلب الحديث، أو آداب طالب العلم عموما إذا كان في أي علم من العلوم، وهذه الآداب متعددة، فيبتدئون دائما بالإخلاص، ضرورة إخلاص النية لله جل وعلا، وينبهونه على الكتب التي ينبغي أن يقرأ فيها وما الذي يبتدئ به وكل ما يتعلق بالكتب والحث عليها. فتجدهم مثلا يقولون في ما يتعلق بكتاب الله جل وعلا ينبغي مثلا أن تقرأ مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا، هذا فيما يتعلق بكتاب الله. فيما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عليك أن تقرأ مثلا في نخبة الفكر للحافظ بن حجر، هذا في علم المصطلح. في الأصول مثلا تأخذ متن الورقات، في اللغة مثلا تأخذ الأجر الرومية، في الفرائض تأخذ الرحبية، وهكذا، يعني يعطونه دائما المختصرات والأشياء التي يسهل حفظها، ثم بعد ذلك يقوم يبدأ بالأشياء المتوسطة ثم بعد ذلك بالمطولات، لكن ما يفهم من سؤال الأخ كأنه يقصد أدب طالب العلم في مجلسه. فنقول الذي ينبغي لطالب العلم في مجلسه أن ينصت للمتكلم من شيخ أو طالب علم، وأن لا تكون جلسته جلسة الإنسان المستهتر المستخف بذلك الدرس، أو يكون يعني حاضرا بجسده منصرفا بقلبه يفكر في أمور الدنيا، أو يكون يتكلم مع بعض جلسائه، فإن هذه ليست من آداب المجلس عموما، وليست من آداب مجالس العلم على وجه الخصوص. فلو أنك كنت تحدث شخصا من الأشخاص فيما بينك وبينه، تحدثه وهو غير منصت لحديثك، يلتفت يمينا وشمالا، لكنت تجد من نفسك الضيق والحرج والمشقة، كيف هذا الإنسان يحتقرني ولا ينصت لحديثي. فكذلك أيضا الذي يتكلم، إذا وجد من الناس انصرافا عنه أو من بعض الناس انصرافا عنه، فلا شك بأنه يتأثر، وهذا من الأشياء التي ينبغي لطالب العلم أن يجتنبها. هذا بالإضافة لما ذكروه يعني من حسن السؤال إذا سأل، والأدب في إلقاء السؤال، والأدب في العبارة إذا أطلقها، فكل هذه من الأشياء التي ينبغي أن تراعى في المجلس الذي يجلس فيه طالب العلم. فيه سؤال آخر من أحد الإخوة يقول: ما هي أسباب إيقاظ الهمة، وكيف يتغلب الشخص على العوائق التي تحصل له في طريقه لطلب العلم؟ أقول هذه المسألة والله سبيلها يعني محاضرة بكاملها، يعني العوائق التي تصرف طلب العلم والأشياء التي تحثه على طلب العلم. لكن هناك بعض الكتب التي ألفت، ففيه رسالة أظنها لابن الجوزي الحث على طلب العلم، وهناك يعني الكتب التي تتحدث عن طلب العلم فيها الحث على طلب العلم وما إلى ذلك، ومن أهمها رسالة للحافظ بن رجب في شرح حديث أبي الدرداء الذي هو من سلك طريقا، يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يرويه أبو الدرداء: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، إلى آخر الحديث. شرح ابن رجب لهذا الحديث شرح جيد ونافع، وأنصح طلبة العلم بقراءته. فالذي يقرأ في مثل هذا الشرح وفي مثل كتاب ابن الجوزي بلا شك أنه سيكون عنده إن شاء الله دافع وحافز لطلب العلم. كذلك أيضا بعض الكتب التي تتحدث عن معاناة العلماء في طلبهم للعلم، فمثلا الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي، هذا الكتاب جيد حينما ينظر الإنسان في رحلات العلماء وما لقوه في هذه الرحلات، يشده مثل هذا الكلام، ويعرف أن هؤلاء العلماء ما أقدموا على ما أقدموا عليه من التضحية والبذل والعطاء، واحتمال الغربة عن الأوطان، وهجر لذيذ المنام، ومفارقة الأهل والأولاد وما إلى ذلك، إلا لأجل أمر أسمى وأغلى وأثمن من هذا كله. فإذا ما هو هذا الشيء، حينما ينظر في أحوالهم فلا شك أنه سيتأثر بمثل هذه الأشياء. كذلك أيضا أنصحه بالقراءة في الكتب التي تتحدث عن سير العلماء عموما، وليست فقط فيما يتعلق بالرحلة، ومن أهم ذلك كتاب سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي. فهذا الكتاب هو عبارة عن كتاب تراجم، لكن الذي يطالع في هذه التراجم يجد هذا العالم مثلا روى عن مثلا 1000 أو 2000 شيخ، وروى عنه من التلاميذ كذا وكذا، وحصل له كذا وكذا، وفعل كذا وكذا، وصنف من المصنفات عدد كذا وكذا، يعني أمر عجيب. إذا وجدنا مثلا أن الذهبي رحمه الله يعني بلغت مؤلفاته حسب ما أحصاها بشار معروف في رسالته إلى سقطني الذاكرة 215 كتاب. بعض هذه الكتب كم يبلغ؟ سير عالم النبلاء كم بلغ؟ 22 مجلد، ولا 24؟ 24 مجلد أو 23. هذا سير أعلام النبلاء، لكن تاريخ الإسلام عجزت المطابع عن طباعته، فيبلغ أكثر من هذا بكثير. فمثل هذا الجهد إذا كان يعني هذا يعتبر كتابا واحدا، سير أعلام النبلاء يعتبر كتابا واحدا، وتاريخ الإسلام يعتبر كتابا واحدا، بينما هو في الحقيقة يعني يمكن تاريخ الإسلام يبلغ أكثر من 60 مجلدا لو طبع، يعني أكثر من 60 كتابا، معنى ذلك كتاب الواحد يكون أكثر من 60 كتابا. هؤلاء العلماء يعني كيف أنتجوا هذا النتاج، ومتى حصلوا هذا التحصيل وأصبحوا يسطرونه للناس، لولا أن هناك أشياء دفعتهم، يعني أشياء في داخل نفوسهم دفعتهم إلى هذا الأمر، فأصبح ذكرهم خالدا على ممر السنين منذ توفوا إلى الآن، وأسماؤهم تذكر ويترحم عليهم ويدعى لهم. وما من إنسان يحصل على فائدة في هذا الكتاب إلا وتجده ينهج بالذكر والثناء والدعاء الذي أتحفه بهذه الفائدة. فهذا في الحقيقة هو العمر الحقيقي للإنسان، وليس الذي إذا مات نسي ولم يعرف عنه شيء بعد ذلك. ولذلك ابن جرير الطبري رحمه الله يقول إنه حينما توفي قسمت عدد الأوراق التي كتبها على أيام عمره كلها، وكان عاش أكثر من 80 سنة، فوجد أنه حينما وزعت هذه الأوراق بلغ عدد كل يوم 14 ورقة، يعني منذ ولدته أمه حتى توفي كأنه في كل يوم يكتب 14 ورقة. وبلا شك أن هناك أيام ضاعت، منها أيام الصبا أقل ما يكون 15 سنة، بل لم يكونوا يؤلفون في هذا العمر، ما كان الواحد منهم يؤلف إلا بعد عمر مديد. إذن هؤلاء الناس كيف أنتجوا هذا النتاج؟ لا شك أنه بسبب البركة التي أنزلها الله جل وعلا في أعمارهم نتيجة ذلك البذل وتلك التضحية التي يقدمونها من جراء ذلك الإحساس النابع من داخل نفوسهم بأهمية الطلب. فالواحد حينما يقرأ في سير هؤلاء العلماء بلا شك أنه تشحذ همته ويزداد بإذن الله نشاطا إلى نشاطه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
ما زلنا في موضوع ما له حكم الرفع والألفاظ الواردة في ذلك. قول السيوطي رحمه الله في منظومته: وليعط حكم الرفع بالصواب نحو من السنة من صحابي، كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهده أو عن إضافة عرى، ثالثها إن كان لا يخفى وفي تصريحه بعلمه الخلف نفي، ثالثها إن كان لا يخفى وفي تصريحه بعلمه الخلف نفي. حينما قال ثالثها يدل على أي شيء؟ يدل على أن هناك ثلاثة أقوال في هذه الألفاظ التي وردت، وهي مثل مثل هذه الألفاظ فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنها موقوفة على الصحابي، أحسنت. القول الثاني لها حكم الرفع مطلقا. لا، القول الثالث أيوه نعم. طيب، حينما قال هنا وفي تصريحه بعلمه الخلف نفي، قلت إنه بالإجماع مسلما بهذا، ولا فيه لا يفرق الإجماع؟ لا، وش معنى وفي تصريحه بعلمه الخلف نفي؟ ما معنى هذا الكلام؟ هل هذا معنى البيت؟ النبي الآن معنى الإعلان. أيوة. أحسنت. إذا المعنى هنا إذا صرح الصحابي بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الشيء فالخلف، أي يعني أنه لا خلاف، فالخلاف منفي في هذه الحال، بمعنى أنه إجماع على أن له حكم الرفع، لأنه يعني إيش؟ يعني إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم بهذا الأمر. لكن هذه الدعوة التي ذكرها السيوطي، يعني أنه لا خلاف، فالمسألة مسألة إجماع، ذكرنا أن هناك ما يخرق هذا الإجماع، تذكرونه ولا لا؟ نعم. بعض المتكلمين خالف في هذه المسألة وقال أي وقالوا إنه لا بد أن ينقل الصحابي نفس اللفظ لأنه قد يفهم أن هذا أمر وهو ليس بأمر، وقد يفهم أن هذا نهي وهو ليس بنهي. طيب هذا الكلام يعني وجيه ليه؟ لأن الصحابي إيه؟ لا، من أقول لو نقل نفس النص لخلاف، لكنهم قالوا لأنه قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، يعني أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهانا عن كذا، فحينما يقول هذه اللفظة هناك من نازع ولا ما فيه من نازع؟ قلنا نعم، يعني الجمهور والقول الصواب أنه له حكم الرفع، لكن الذي خالف ما حجته؟ خلينا نشوف الشيخ. نعم اي هذا ما هو موضع النقاش، هم يقولون نعم اذا قال الصحابي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا او نهانا عن كذا نحن نعرف انه اضافه الى النبي عليه الصلاه والسلام، هذا واضح من اللفظ، لكن قالوا لا بد ان ينقل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فمثلا لا بد ان يقول مثلا لهم لا تفعلوا كذا وكذا، يعني لا بد ان ينقل نفس اللفظ، او افعلوا كذا وكذا مثلا كأن يقول الصحابي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، قالوا لا لابد أن يقول لا تشرب قائما، لابد أن يقول لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال لا تشرب قائما، قالوا الاحتمال أن يفهم الصحابي أن هذا نهي وهو ليس بنهي، وكذلك الأمر يعني لابد أن يقول لفظ النبي صلى الله عليه وسلم نصا. أحسنت. إذن يرد عليهم بقولنا إن العرب إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عرب لم تخالطهم العجمة، وهم يعرفون مدلولات الألفاظ ويعرفون ماذا يعني الأمر وماذا يعني النهي، وكانوا يتحرون أشد التحري، فلا يقول الواحد منهم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا إلا وهو متأكد من أن ذلك أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لا خلاف فيه، أو نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، فلا بد أيضا أن يكون اللفظ لا خلاف في فهمه على أنه نهي. طيب هل يمكن أن يعني نأخذ بعض الأمثلة التوضيحية على مثل هذه الألفاظ حتى نفهمها؟ حينما قال وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي، يعني لو قال التابعي من السنة كذا هل يكون له حكم الرفع؟ لا يكون له حكم الرفع. طيب إذن هنا لابد من التقييد بمن؟ بالصحابي. هل هناك مثال على هذا؟ وهل يعنون إلا سنته؟ على كل حال نبي مثال أوضح من هذا. كان طبعا هذا الكلام كلام سالم بن عبد الله بن عمر. نعم. لا هذه مسألة أخرى. نبي من السنة. أما إذا صرح هذه مسألة تأتي فيما بعد إن شاء الله. نعم. قال مضت بذلك السنة. أحسن. مثل قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حينما سئل ما بال المسافر إذا صلى وحده يصلي ركعتين وإذا صلى خلف مقيم يصلي أربعا، قال هكذا السنة أو بهذا مضت السنة. وكذلك أيضا تذكرون يعني أظن أننا ذكرنا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي في سنن أبي داود أنه قال من السنة وضع الأيدي تحت السرة في الصلاة. ودمام ايه ايش فيه هذا يعني من الواضح تماما ان يعني لفظة في شيء من الصراحة خاصة اذا جمعت طرقه, ولكن هذا اللفظ ليس من لفظ ابن عمر وانما هو من لفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. هو صحيح انه موقوف على ابن عمر هذه مثلا, لكن لنا اذكر ان الحديث رواه رحمك الله انه رواه الامام احمد وابن ماجه وفيه يعني ضعف كما يقول حافظ في بلوغ المرام, لكن هل ضعفه ناشئ من ان الصواب فيه الوقف او لا انا ما اذكر عن شيء من هذا. على كل حال هو الحديث المذكور في البلوغ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احلت لنا ميتتان ودمان, فهذا من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. طيب حينما يقول كذا أمرنا وكذا كنا نرى, أمرنا فيه مثال على هذا يعني على أساس نفهم هذه المسألة. أي نعم حديث معطية في الصحيحين أمرنا أن نخرجهن في العيد والأضحى في الفطر والأضحى العواتق والفيض وذوات الخدور. نعم فقولها يعني أمرنا هنا لم تصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم. نعم وكذلك أيضا مثاله يعني العكس كذلك, يعني حينما تقول نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. من أمثلته أيضا قول أنس رضي الله عنه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة, والحديث يعني في الصحيحين أيضا. ومثاله أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم كنا نؤمر بقضاء الصوم, هذا يعني بالنسبة للمرأة إذا حاضر. وحينما يقول كنا نرى يعني هذا من أمثلته الأمثلة الماضية. على كل حال كل هذه الألفاظ أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو أمر فلان بكذا أو كنا نرى كذا, تلاحظون أن هذه الألفاظ لم تضف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى عهده, فالحكم في هذه ما هو؟ لها حكم الرفع ولا ما لها حكم الرفع؟ هي مسألة خلافية. نعم يعني منهم من قال إنها موقوفة ومنهم من قال إن لها حكم الرفع, لكن الصواب أن لها حكم الرفع لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يقولون هذا إلا فيما إذا رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم وهو الذي نهاهم وما إلى ذلك. هنا قال في عهدهم أو عن إضافة عرى, يعني إذا أضافوه إلى عهد من النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يضيفوه, معنى ذلك أن هناك قولين, إما أن يكونوا أضافوه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يكونوا أضافوه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم, فالخلاف جاري فيما إذا لم يضيفوه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم, لكن إذا أضافوه إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يعني القول الراجح يعني الذي يعني يترجح أكثر من سابقه أنه له حكم الرفع. فهل هذا يعني فيه خلاف ولا ما فيه خلاف؟ ذكرنا هذا سابقا وبينا يعني ما هو شرط المخالف في هذا.